الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أتيته الغائطة ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا عائط ولكن شرقوا وغربوا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك أخرج مسلم من طريق أبي هريرة نفس المعنى, وأخرج كذلك من أخرجه مسلم كذلك من طريق سلمان. وهذا الحديث يدل على النهي على وجه المنع من استقبال القبلة أو استدبارها. وقيل يجوز للحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه البخاري ومسلم قال رقيت على ظهري بيت لحفصة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وقيل يجوز إذا كان في الفضاء فقط, إذا كان في غير الفضاء, ما إذا كان في الفضاء فلا يجوز. واستدل لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقواما يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم والقبلة, قال أقد فعلوها, حولوا مقعدتي جهة القبلة. والحديث وعلى الحديث وإلا بالإرسال تارة وبالاضطراب تارة وبالنكارة تارة أخرى, ولكن هذا في حال الرفع. أما إذا أوقفناه على عائشة وقد وقف على عائشة في بعض الروايات فقد صحح البخاري وقفه على عائشة بنفس المعنى تقريبا. ومما يدل لهذا المذهب كذلك ما رواه مروان الأصفر قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فأناخ راحلته ثم جلس, أناخ راحلته إلى جهة القبلة ثم جلس فبال إليها, فقلت يا عبد الرحمن ألم ينهى عن هذا؟ أليس قد نهي عن هذا؟ قال إنما نهي عنه إذا كان في الفضاء, أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. والمسألة فيها خلاف بين العلماء. ذهب الطائفة منهم أهل الظاهر إلى أنه يجوز مطلقا أن نستدبر القبلة وأن نستقبلها بالغائط والبول تمسكا بحديث ابن عمر وغيره, وذهب الجمهور إلى أنه يجوز في البنيان دون غيره, وذهب الطائفة الأخرى إلى أنه لا يجوز مطلقا تمسكا بحديث أبي أيوب الذي قال فيه قدمنا المدينة وقدمنا المدينة فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. والصحيح هو مذهب الجمهور في القضية لأنه جمع بين الأحاديث من جهة, ولأنه ذهب إليه أكثر العلماء من جهة أخرى. وأما مقابلة أو مدابرة القمر والشمس ففي المذهب الحنبلي أنها تكره, ولكن لكن هذه المسألة ضعيفة في المذهب، لأنه لا أصل لها من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومراعاة شرف القمر والشمس لا بد فيها من نقص. لا تكفي لترك مقابلتهما أو مدابرتهما. ولا تقابل أو تدابر، ولا تدابر أو تقابل، ولا تقابل أو تدابر قبلتك إلا ببنيان وخفستتك. خفستتك مندب لمن ذهب إلى الخلاء أن يمسح من أصل ذكره إلى رأس ذكره مسحا خفيفا وينفض ذكره نفضا خفيفا حتى يذهب ما في قناة القضيب من البول قبل الاستنشاء. وقد ورد في ذلك حديث ضعفه كثير من المحدثين. ولكن لا بد أن يكون ذلك لطيفا وخفيفا. ثم قال إلا ببنيان وخفف سلتتك. ولا تتمسح باليمين استجمري وترا ثلاثا إن كفت وهو حري بكل طاهر يعقل بحر. لا تتمسح باليمين، التمسح باليمين حرام في مذهب الجمهور وهو الصحيح لما ثبت من حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمسح لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح بالخلاء ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وكذلك لا يستجمر بها. استجمري وترا ثلاثا. الاستجمار ينبغي أن يكون وترا وينبغي أن يكون ثلاثا على الأقل. ينبغي أن يكون وترا لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. الحديث أخرجه الموطأ وغيره لأصحاب السنة. وفي حديث أبي داود، ولكن هذا الحديث ضعيف، أن استجمر فليوتر فمن فعل فقد أحسن وإلا فلا حرج. وأما كون الثلاث هي أقل ما يجزئ فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت إذا أتى أحدكم الغائطة فليأخذ معه ثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. وكذلك حديث مسلم: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. وكذلك حديث ابن مسعود كما في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله فقال له: خذ لي ثلاثة أحجار، أرسله ليأخذ له ثلاثة أحجار كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث أبي هريرة الذي فيه: وأمرنا بأن نستجمل بثلاثة أحجار، أو كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن أقل ما يستجمر به ثلاثة أحجار. استمتع باليمين استجمري وترا ثلاثة، إن كفت ثلاثة، أما إذا لم تكفي فتزيد وتوتر تجعلها خمسة أو سبعة. وهو حري، أي جدير وحقيق بكل طاهر، أي يصح بكل طاهر إذا أنقل محل، بكل شيء طاهر استجماره يصح بالعيدان وبالأحجار وبغيرها من الطاهرات إذا أنقت المحل. فإذا لم تنقه كالزجاج مثلا وكالزحم الرخوي فإنها لا تجزئ، لكل طاهر إذا أنقى المحل. لا الروث والمحترمة العظام، أقول لا الروث. أما الروث وغيره مما هو نجس فلا يستشمر به، والأصل في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستجمر بالروث والعظام، في رواية مسلم وفي رواية غير مسلم: فإنها طعام الجن. وكذلك حديث مسلم من طريق سلمان، فإن فيه النهي عن الروث. وكذلك حديث أبي هريرة، فإن فيه الذي أخرجه غير مسلم ولكن حديث صحيح، نبيه النهي عن الروث والرمة العظم البالي. المحترمة عموما كالمكتوب وكالمطعوم عموما، سواء كان مطعوما للإنس أو مطعوما للجن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن الروث أن العظام أن الروث علف حيوان الجن، وأن العظام طعام الجن. فقد سألوه ما يطعمون فقال: أي عظم يذكر عليه اسم الله ويرمى فإنه سيكون لكم أوفر لحما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الرذ والمحترم العظام، قل محترم سواء كان مكتوبا أو مطعوما أو غيره، حتى ولو كانت كتابته غير عربية. ثم قال باب الوضوء. الوضوء مصدر إن وضؤ بمعنى حسن، لأن الوضوء يحسن، ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة وأخرجه مسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وأخرج عنه من طريق أبي هريرة كذلك البخاري ومسلم إن أمتي يدعان يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والمصدر يدل على الحدث كما رأينا، والوضوء واجب بالكتاب والسنة والإجماع، على كل عاقل بالغ مسلم، على خلافه في الإسلام. أما من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أو وأرجلكم إلى الكعبين، قراءتان صحيحتان، وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرج البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. وحديث مسلم الصحيح كذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكذلك الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يتوضأ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد أجمع المسلمون على ذلك، لم ينقل فيه خلاف البتة. ويجب بدخول وقت الصلاة أو بإرادة المكلف لما يكون الوضوء شرطا فيه، لقول الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وللوضوء كيفية جاء الخطاب، للوضوء كيفية أي صيغة وصفة، جاء الخطاب، الخطاب أي الأمر، جاء الخطاب في سنة الهادي بها، في سنته صلى الله عليه وسلم بها، ومن ذلك حديث عثمان قال حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان دعا بوضوء، الوضوء بالفتح معناه الماء، والوضوء معناها فعل الوضوء، الوضوء بالضم للحدث، والوضوء بالفتح للماء، وإن كان الوضوء بالضم للحدث قد يفتح، لكن الذي للماء لا يضم. وقال إن عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكذلك حديث الذي روى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن يزيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فأكفأ على يديه فغسلهما ثلاث، ثم أدخل يده في التور فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث عرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما إلى المرفقين، ثم مسح برأسه أقبل بهما وأدبر مرة، ثم أدخل يديه فمسح برأسه أقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ من مقدم رأسه فذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه كيفية من الكيفيات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبتت عن كيفية الوضوء من طريق علي كذلك وغيره من الصحابة. في سنة الهادي، الهادي المصطفى صلى الله عليه وسلم، في سنة الهادي بها وفي الكتاب، جاء الخطاب في سنة الهادي بها وفي الكتاب، الكتاب في كتاب الله كما رأينا في آية المائدة. وغتلة أوجب، عليكم السلام. وغتلة أوجب، رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في البخاري أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا، أي توضأ فغسل أعضاءه مرة مرة، وتوضأ فغسل أعضاءه مرتين مرتين، وتوضأ فغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا. وقد روي عنه كذلك أنه توضأ فقال هذا وضوء من لم يتوضأ به لا يقبل الله منه صلاة، وتوضأ مرة فغسل مرة مرة وقال هذا وضوء من توضأ به كان له كفلان من الأجر، وتوضأ فغسل ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي وضوء الأنبياء من قبلي. والحديث هو إن كان ضعيف عليكم السلام، والحديث هو إن كان ضعيف فإن البخاري فإن أحاديث البخاري تشهد له. وأخذ العلماء من هذا أن الغسل مرة واحدة في الوضوء، أن غسل الأعضاء مرة واحدة في الوضوء واجب، وما عداه سنة. ولهذا قال غسلة أوجب سوى الكفين، سوى الكفين فغسلهما ليس واجبا وإنما هو سنة، لأنهما أولا غسلا في الغسلة الأولى قبل الوضوء التي هي سنة، ولأنهما محل حمل الماء. وغسلة أوجب سوى الكفين عم رأسا، عم الرأس الرأس يعم بالمسح، لأن الله تبارك وتعالى يقول امسحوا برؤوسكم، والباء هنا للساق. وإن كان البعض ذهب إلى أنها للتبعيض، ومن ذلك الشافعي وهو مذهب الكوفيون، وإن كان بعض النحاة أنكره وقال إنها ليست للتبعيض. ولهذا اختلف في الرأس هل يمسح عمومه أو يمسح أم يمسح بعضه فقط، هل لا بد من مسح عمومه أم يكفي مسح بعضه. ففي مذهب الإمام أحمد روايتان، الرواية التي شهر ابن قدامة وهي أنه يمسح كله، والرواية الثانية أنه يمسح بعضه. واختلف بعد ذلك في البعض الممسوح، فقال أبو الخطاب هو الجل، وقال القاضي بل يكفي في ذلك الكل. ومذهب المالكية المشهور عنهم، المشهور هو المالكية المشهور عنهم أنه يمسح كله، وهو أشهر الروايات عنه. وقال الشافعية يمسح بعضه ولم يحد البعض، ولم يحد شيئا في البعض ولا في الماسح، أن يحدوا قدرا في البعض الممسوح ولا في الماسح، وحد الأحناف فقالوا لا بد من مسح ربعه ولا بد من أن يكون بثلاثة أصابع على الأقل. والصحيح أن مسح بعضه مجزئ، لأن الباء محتملة للتبعيض، ولأن الواجب أو الأمر يصدق قد يصدق بأوائل المسائل. وإن كان الأحوط والذي تدل عليه السنة العملية مسح كلهم،